الموجود إما يكون قديما أو يكون حادثا. والقديم ما لم يكن مسبوقا بالغيب ولم يكن مسبوقا بالعدم، فهو على قسمين: إما قديم ذاتي وهو ما لم يكن مسبوقا بالغيب، أو قديم زماني وهو ما لم يكن مسبوقا بالعدم. والحادث كذلك على قسمين: إما حادث ذاتي وهو عبارة عما كان مسبوقا بالغيب، أو حادث زماني وهو عبارة عما كان مسبوقا بالعدم. يا ترى هل يشترط في الحادث المدة والمادة؟ هل يشترط الزمان والمادة أو لا يشترط؟ منهم من ذهب إلى عدم الاشتراط مطلقا، سواء الحادث الذاتي أو الحادث الزماني، ومنهم من ذهب إلى الاشتراط مطلقا، يعني يشترط في الحادث الزماني والمكاني من المدة من الزمان كما يشترط من وجود مادة. ومنهم من قال بالتفصيل، وهم الحكماء والفلاسفة ذهبوا إلى التفصيل، لأنه لو كان حادثا ذاتيا فلا يلزم المدة والمادة، أما لو كان حادثا زمانيا فإنه يلزم المدة والمادة. يرجى الانتباه: الحادث الذاتي وهو ما يكون مسبوقا بالغيب ولا عدم فيه، يعني من حيث الزمان ليس فيه عدم، إنما فيه علة تامة تؤثر وجودان وحدوثان، كما عند الحكماء بالنسبة إلى العالم، هذا العالم قديم ولكن حادث، قديم من حيث الزمان لأنه لم يكن مسبوقا بالعدم، والقديم الزماني كان عبارة عما لم يكن مسبوقا بالعدم، فالعالم لم يكن مسبوقا بالعدم، بل متى ما كان الله كان هذا العالم معه لعدم انتفاق بين العلة والمعلول. عليه العالم قديم زماني لأنه غير مسبوق بالعدم، وأيضا حادث من حيث الذات، حادث ذاتي لأنه مسبوق بالغير وهو وجود العلة التامة وهو الله سبحانه وتعالى، لأن معتقدنا أن الله هو العلة التامة لجميع الممكنات والمعلولات. عليه العالم فيه قدم زماني وحدوث ذاتي، هذا الحدوث الذاتي لا يحتاج إلى مدة، لا يحتاج إلى زمان لأنه قديم زماني، كما لا يحتاج إلى مادة لأن هذا القديم مجرد، هذا القديم الزماني والحادث الذاتي مجرد كالعقول العشرة عند فلاسفة المشار يعتقدون على أنها موجودة ومعلولة ولكن مجردة ليس فيها المادة، بخلاف هذا الكون عالم الفتات يعبر عنه عالم الكون والفساد، يعني عالم المادة والهيولى. ما وراء المادة والهيولى عبارة عن المجردات، فالمجردات حادثة من حيث الذات وقديمة من حيث الزمان، فلا تحتاج المجردات ولا يحتاج الحادث الذاتي إلى مادة لأنه مجرد، ولا يحتاج إلى زمان لأنه قديم زماني. وأما الحادث الزماني، الحادث الزماني فإنه يحتاج إلى مادة كما يحتاج إلى زمان، حادث ذاتي وحادث زماني، قديم ذاتي وقديم زماني. فالحادث الزماني عند الفلاسفة والحكماء يحتاج إلى مادة أولا، كما يحتاج إلى مدة، إلى زمان. لماذا؟ لأن عندهم قواعد كلية مسلمة تسالموا عليها، اتفقوا عليها. فمن تلك القواعد العامة المسلمة عند الفلاسفة والحكماء قاعدة كل حادث ممكن. في الأمس الماضي مر علينا قاعدة وذكرنا أن هذه القاعدة أصبحت معرض للآراء وميدان معترك الآراء، وهي عبارة على أنه كل ممكن حادث. واليوم قاعدة جديدة بعكس القاعدة الأولى. القاعدة الأولى كان كل ممكن حادث، واليوم نقول وكل حادث ممكن. بناء على هذه القاعدة الفلسفية الحكمية، لو كان كل حادث ممكن ليلزم المدة كما يلزم في هذا الحادث الممكن المادة. لماذا؟ لأنه الحادث الممكن فيه عنوان الإمكان، الحادث الممكن فيه عنوان الإمكان، والممكن يحتاج إلى محل، أو بالأحرى الإمكان يحتاج إلى محل، وهذا المحل لا يكون عبارة عن المعدوم. المحل لا يكون معدوما، لأنه لا يصح أن يحل إمكان وجودي، عرض وجودي في محل معدوم. هذا المعنى غير صحيح عقلا، فعليه لا بد أن يكون المحل ثبوتيا. وإذا كان المحل ثبوتي فليس إلا المادة، فكل حادث ممكن يستلزم أن نقول لهذا الممكن مادة، لأن الممكن ما فيه الإمكان، والإمكان لا يكون إلا في محل ثبوتي، والمحل الثبوتي ليس إلا المادة، وكل حادث ممكن يستلزم المادة. هذا دليل الحكماء على أن الحادث الزماني يحتاج إلى مادة، كما أن الحادث الزماني يحتاج إلى مدة، إلى زمان. لأن قاعدة ثانية كلية، لأن كل حادث ممكن يسبقه العدم. قاعدة كلية، كل حادث زماني ممكن يسبقه العدم. لأن الحادث كان على قسمين وعلى معنيين، على تعريفين، ما يكون مسبوقا بالغيب أو مسبوقا بالعدم. فكل حادث ممكن يسبقه العدم، وإذا سبقه العدم لا بد من وجود الزمان، لأن معنى ذلك مع الأسف لأن معنى ذلك لأن معنى ذلك كيف يسبق العدم؟ لأن معنى ذلك أنه لم يكن فيكون، غير موجود فيوجد، معدوم فوجد. فعليه لا بد من زمان فيه عنوان العدم وزمان آخر بعد الزمان الأول فيه عنوان الوجود. فالقاعدة الثانية الكلية عند الحكماء تقول وتصرخ على أن كل ممكن، كل حادث ممكن، والمراد من الحادث الحادث الزماني لا الحادث الذاتي، كل حادث ممكن لا بد من مدة وزمان، لأنه الحادث الممكن يسبقه العدم، وأينما كان فيه السبق العدمي فلا بد من وجود، لا بد من وجود في زمان آخر. فهناك زمان أول فيه العدم وهناك زمان ثاني فيه الوجود، يعني وجود الممكن، ممكن معدوم ثم يوجد. فكل حادث ممكن يسبقه العدم. بناء على هذه القاعدة نشترط في الحادث الزماني أن يكون فيه المدة الزمان كما نشترط أن يكون فيه المادة، وقد مر بيان الاشتراك ودليل الاشتراك. هذا بالنسبة إلى مذهب الحكماء، ولكن المصنف وبتبعه الشارح عليهم الرحمة يذهبان إلى خلاف ما ذهب الحكماء والفلاسفة، ويبطلان دليل القوم، يبطلان أدلة القوم على أن الدليل الأول مدخول وغير صحيح باطل، كما أن الدليل الثاني باطل. بيان البطلان يرجى الانتباه، بيان البطلان يقولون إنما ذهب القوم إلى احتياج الحادث الزماني إلى المدة أو إلى المادة من جهة الإمكان، بالنسبة إلى المادة من جهة الإمكان، لأن الحادث ممكن والممكن فيه إمكان، والإمكان عرض والعرض يحتاج إلى محل، وهذا المحل لا يكون عدم بل لا بد أن يكون وجود وثبوت، وذلك المحل الثبوت ليس إلا المادة. ننقل الكلام إليهم ونقول يا قوم أيها الحكماء، إذا كان مجرد الإمكان يستلزم وجود المحل ويستلزم وجود المادة، فإن الإمكان لو كان مستلزما لكانت المادة نفسها أيضا مستلزمة، لأن المادة ممكنة، المادة والمحال بالنسبة إلى الإمكان أيضا ممكنة، باعتبار لم يكن المحل واجب الوجود لذاته، المحل والمادة لم يكن واجب الوجود لذاته باعتبار الحكماء الإلهيين يعتقدون على أن المادة مخلوقة وليست خالقة، بخلاف الدهريين، بخلاف الطبيعيين، بخلاف الشيوعيين، حيث يذهبون إلى أن المادة هي الخالقة. ولكن نحن نذهب إلى أن المادة مخلوقة وليست خالقة، فالمادة أيضا ممكنة، وإذا كانت ممكنة وكل ما فيه الممكن فيه الإمكان، وكل إمكان يحتاج إلى محل، والمحل لابد أن يكون ثبوتي، والثبوت عبارة عن المادة، فيلزم أن تحتاج المادة إلى مادة أخرى، والمادة الثانية أيضا ممكنة، فيلزم أن تحتاج، ننقل الكلام بعينه، فيلزم أن تحتاج المادة الثانية إلى مادة ثالثة، وهكذا قس عليه باب فعلله وتفعلله، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. فمن يقول بأن الحادث بأن الحادث الزماني يحتاج إلى مادة لا يحتاج لأنه يلزم التسلسل. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني بأن الحادث الزماني يحتاج إلى مدة إلى زمان بناء على القاعدة الكلية عند القوم بأن كل ممكن كل حادث ممكن يسبقه العدم فعليه يستلزم الزمان. نقول الزمان قديما أو حادثا نفس الزمان قديم أو حادث حادث لأنه لا قديم إلا الله كما قلنا في الأمس الماضي لا قديم سوى الله سبحانه وتعالى لما يأتي. فعليه الزمان أيضا مخلوق لله أيضا مخلوق ومعلول للعلة التامة واجب الوجود لذاته. فهذا الزمان المخلوق وهذا الزمان يلزم أن يكون هذا الزمان الحادث يلزم أن يكون مسبوقا بزمان آخر لأن معنى الحدوث الزماني بناء على ما تذهبون بناء على ما يذهب القوم معنى الحدوث الزماني ما كان مسبوقا بالعدم ما كان مسبوقا بالزمان. والزمان أيضا من الحادثات فيلزم من الحوادث فيلزم أن يكون للزمان زمان آخر. ننقل الكلام إلى الزمان الثاني والزمان الثاني أيضا من الحوادث فيلزم أن يكون له زمان آخر وهكذا فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. هذا أولا. وثانيا يلزم أن يكون الزمان مركب من آنات كما عند بعض المتكلمين حيث يقولون الزمان مركب من أجزاء لا تتجزأ بناء على أن هناك جزء لا يتجزأ ولكن هذا المعنى باطل كما سيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل نتعرض إلى هذه المسألة بأن هناك جزء لا يتجزأ والزمان مركب من تلك الأجزاء. ولكن هذا خلاف مرامكم أنتم الحكماء والفلاسفة حيث تذهبون إلى أن الزمان حقيقة واحدة الزمان حقيقة واحدة وليس مركبة من آنات ومن أجزاء لا تتجزأ لأنه ليس لنا جزء لا يتجزأ بل كل جزء يتجزأ إما بالتجزؤ الحقيقي الخارجي أو لا أقل من التجزؤ الوهمي الذهني. فإن الذهن بقدرته أن يجزئ كل جزء حتى لو لم يره بالبصر وبالتلسكوب وبالميكروسكوب. فعليه ليس لنا جزء لا يتجزأ أولا كما أن الزمان عندكم حقيقة واحدة. وهذا القول الذي تذهبون إليه يلزم أن يكون الزمان مركب من آنات وهذا خلاف المبنى. فعليه الحادث أعم أن يكون ذاتيا أو زمانيا عند المصنف وعند الشارع لا يحتاجان لا إلى المدة ولا إلى المادة. هذا ما يذهب إليه المصنف والشارح في هذه المسألة. المسألة 46 في عدم وجوب المادة والمدة للحادث يعني لا يجب أن يكون الحادث فيه المادة والمدة. قال المصنف ولا يفتقر ولا يحتاج الحادث إلى المدة والمادة وإلا لزم التسلسل في المدة والمادة يعني في دليل القوم يلزم التسلسل. أقول ذهبت الفلاسفة إلى أن كل حادث مسبوق بمادة ومدة طبعا المقصود من كل حادث للحادث الذاتي بل المطلوب الحادث الزماني كل حادث زماني مسبوق ولا الحادث الذاتي عند القوم غير مسبوق بمدة ومادة لأن العقول عندهم مجردة أولا ثانيا قديمة من حيث الزمان فإذا هي ليست مسبوقة بالعدم كما أنها ليست فيها مادة ولا تحتاج إلى مادة لتجردها. عليه ذهبت الفلاسفة إلى أن كل حادث مسبوق بمادة ومدة لماذا؟ للقاعدة الكلية
لأن كل حادث ممكن فإمكانه سابق عليه. كل حادث ممكن، القاعدة الأولى التي مرت، وكل ممكن حادث وسيأتي تقريرها كما قال الشارح. أما القاعدة اليوم وكل حادث ممكن فإمكانه سابق عليه، إمكان الممكن سابق على الممكن، كأنما الممكن يكون معروض للإمكان. طبعا هذا المعنى مر سابقا على أن الإمكان يعرض على الممكن لا في الخارج، إنما يعرض عليه في الذهن من باب العارض والمعروض كما مر سابق. فإمكان الممكن سابق على الممكن، وهذا الإمكان عرض وليس جوهر، فلا بد لهذا الإمكان العرضي من محل، لأن العرض والحال لا بد من محال، الصفات الخارجية لا بد من محال، وهو عرض لا بد له من محال. طبعا نعم هذا عندنا يا مولانا، اتكلم على مبنى القوم، مسائل مبنوية لا تخلط بين المباني، وهو عرض لا بد له. وإلا جوابنا بالنسبة لهذا القول أنه صح عرضنا الإمكان عرض، لكن ليس عرض من الصفات الخارجية كالبياض حيث يحتاج إلى محل، إنما عرض عقلي عارض ومعروض في العاقل، لأن الإمكان أمر اعتباري، والأمور الاعتبارية لا يحتاج إلى محل خارجي. المحل الخارجي فيما إذا كان عرضا ذاتيا من العوارض، مثلا من الكم من الكيف، العوارض التسعة كما سيأتي. أما إذا لم تكن من العوارض التسعة، يعني ليست من العوارض الخارجية بل هي من العوارض الذهنية، لا يحتاج إلى محل خارجي، فالإمكان أمر اعتباري كما مر سابقا. لكن بناء على مذهب القوم فإمكان الممكن سابق على الممكن، وهذا الإمكان عرض لا بد للإمكان من محل، أو لا بد للعرض من محل، وليس المحل هو المعدوم لانتفاء المعدوم، لأن المعدوم نفي ماحض، المعدوم نافي ومنتفي، فإذا كان منتفي لا ينتقش فيه أمر وجودي، باعتبار الإمكان أمر وجودي، الإمكان أمر وجودي، فلا ينتقش في أمر عدمي لانتفاء المعدوم، فهو الإمكان ثبوتي، وهذا الثبوتي لا يكون إلا المادة لانتفائه، فهو ثبوتي هو المادة، يعني هذا الثبوتي نعم في مقابل عدم، هذا عدم وهذا ثبوت، يعني هذا متعقب، يعني هذا موجود لانتفائه فهو ثبوتي هو المادة. ولأن ذكرني بعد البحث أذكر لك القصة لا بأس، ولأن كل حادث ممكن يسبقه عدمه سبقا لا يجامعه المتأخر، هذه القاعدة الثانية. إذن بالنسبة للقاعدة الأولى يستدل على أن الحادث الزماني يحتاج إلى مادة لأنه ممكن، والممكن فيه الإمكان، والإمكان عرض، والعرض يحتاج محل، والمحل لابد أن يكون ثبوتي، وهذا الثبوتي ليس إلا المادة. ولأن هذا دليل ثاني بالنسبة إلى المطلب الثاني، يعني ولأن الحادث يحتاج إلى مدة وزمان، لماذا؟ ولأن كل حادث ممكن يسبقه عدمه، باعتبار الممكن ما يكون مسبوقا بالعدم، باعتبار الحادث أحد معاني الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم، ممكن يسبقه عدمه سبقا لا يجامعه المتأخر، يعني هذا العدم المتأخر غير العدم المتقدم، ولا يستمع العدم المتأخر مع العدم المتقدم لأنه بينهما وجود. دليلهم أنه ليس لكم دليل على عدم ذلك، عدم الدليل دليل العدم.
هم يدعون إذا نمنع
يعني. كيف تمنع بأي دليل؟
هم يدعون ونمنع
أي كيف بأي دليل تمنع ذلك؟
لعدم الدليل عندهم.
لا عندهم أنه المحل لم يكن إلا ثبوت، المحل لم يكن إلا ثبوتي، والثبوتي لم يكن إلا المادة، لأنه أي شيء يبقى غير المادة. أي شيء يبقى غير المال ليس إلا المال. ولأن كل حادث ممكن يسبق عدمه سبقا لا يجامعه المتأخر، يعني لا يجامع العدم المتأخر، فالسابق يرجى الانتباه. فالسابق ما نحن فيه لا يخلو السابق كما ذكر المصنف 6 أو 8، فما نحن فيه عندما نعرض السابق ونعرض التقدم نجد أن السابق لا يكون إلا بالزمان. لماذا؟ لأن هذا الحادث الزماني الذي يكون مسبوقا بالعدم، عدمه بالنسبة إلى هذا المتأخر هل سبقا سبقا ذاتيا؟ لا، مو بهذا المعنى. هل عدمه علة تامة بالنسبة إلى هذا الحادث الزماني بنحو العلة التامة حتى يكون سبقا ذاتيا مثلا؟ لم يكن بذلك، لأنه المعدوم العدم لا يكون علة للوجود، فاقد الشيء لا يعطي، فالعدم لا يكون بنحو العلة التامة مقدم على الحادث الزماني، وليس بنحو العلة الناقصة، يعني ليس العدم جزء لعلة بالنسبة إلى هذا الحادث الموجود، وليس بنحو الرتبة، لا الرتبة الحسية ولا الرتبة العقلية، وليس بنحو الشرف، لأن العدم ليس أشرف من الوجود، فيبقى واحد من السابق وهو السابق الزماني. إذن العدم متقدم وسابق على الحادث من جهة الحادث الموجود من جهة السابق الزماني، لذا نشترط على أن الحادث الزماني لابد أن يكون مسبوقا بالزمان، لأنه فيه عدم، والعدم لا يكون سبقه إلا بالزمان. بيان أنه العدم لا يكون سبقه بالزمان لأن جميع الأقسام عندما نجريها نجدها لا تنطبق إلا مع الزمان. فمن هذا المنطلق يقال بأن كل حادث ممكن يسبقه العدم يشترط فيه المدة والزمان، باعتبار هذا العدم لا يكون سابقا إلا من جهة السبق الزماني، لا بالسبق العلي ولا بالسبق العلة الناقصة، أي السبق الطبيعي بالطابع يعني العلة الناقصة، ولا بالرتبة الحسية والعقلية ولا بالشرف ولا بالدار ولا بقية الأقسام، فيبقى قسم واحد وهو السبق الزماني. فالسابق يكون بالزمان يستدعي ثبوت الزمان، إذا كان في سبق زماني يستدعي ثبوت الزمان، وهذان الدليلان عند المصنف والشارح باطلان، لأنه يلزم منهما التسلسل، لأن المادة ممكنة، المادة تقولون محال للإمكان، المادة أيضا ممكنة لأن المادة ليست واجبة الوجود لذاتها، فالمادة أيضا تدخل تحت حيز الممكن والإمكان، والمادة ممكنة، فمحل إمكانها محل الإمكان، يعني إمكان المادة غير المادة، تختلف عن المادة نفسها، المحل يختلف باعتبار المادة محل وهذه المادة أيضا ممكنة، إذن فيها إمكان وإمكانها يختلف عن نفس المادة، فيلزم أن يكون لهذه المادة مادة أخرى، والمادة الأخرى يلزم أن يكون لها مادة أخرى، وهكذا، فيلزم التسلسل، لأن المادة ممكنة، فمحل إمكان هذه المادة مغاير للمادة طبعا، فيكون للمادة مادة أخرى، هذا أولا. ثانيا، على أن قد بينا أن الإمكان عدمي، من يقول أنه الإمكان ثبوتي؟ هذا أول الكلام، من يقول على أن الإمكان أمر ثبوتي حتى يحتاج إلى محل؟ بناء على أن الإمكان عارض وعارض ثبوتي، عارض ثبوتي يحتاج إلى محل ثبوتي، ممكنا لأنه ليس واجب الوجود لذاته، فيلزم أن يكون ممكنا، فيكون لهذا الإمكان إمكان آخر، وهكذا، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. والزمان، هذا بالنسبة عن الدليل الثاني، أنه بطلان الدليل الثاني يحتاج إلى الزمان، لأنه السابق بالعدم لا يكون سابقا إلا زمانيا، فعليه لابد من ثبوت الزمان. يقول والزمان يتقدم أجزاؤه بعضها على بعض، أجزاء الزمان الساعة الأولى متقدم على الساعة الثانية، اليوم الأول متقدم على اليوم الثاني، السنة الأولى على السنة الثانية، وهكذا، فأجزاء الزمان بعضها متقدم على بعض. نعم، لا أجزاء، لا أجزاء بمعنى الآنات، مو بمعنى الآنات بمعنى أنه جزء لا يتجزأ، يعني من الأجزاء التي تتجزأ، مثلا الساعة تتجزأ إلى 60 دقيقة، والزمان يتقدم أجزاؤه بعضها على بعض، على بعض هذا النوع من التقدم، فيكون للزمان زمان آخر وهكذا، فيلزم الخلف، يلزم خلاف الفرق أو يلزم التسلسل، وكلاهما باطل. أجابوا عن الأول، يعني كأنما القوم ملتفتون إلى هذا الإشكال، فأجابوا عن الأول بأن الإمكان لفظ مشترك من المشتركات اللفظية كالوجوب. كيف الوجوب كان لفظ مشترك بين الوجوب السابق والوجوب اللاحق كما ذكرنا، كذلك الإمكان إمكان مشترك بين إمكان يقابل الامتناع وبين الإمكان الذي يقابل المعدوم، يعني المعدوم معدوم عدم ملكه، فالإمكان الذي يقابل المعدوم له حظ من الوجود بخلاف الإمكان الذي يقابل الامتناع، أو الإمكان الذي يقابل الامتناع له حظ من الوجود على الاختلاف. فأجابوا عن الأول بأن الإمكان لفظ مشترك بين معنيين، الأول ما يقابل الامتناع وهو صفة عقلية، لأن الامتناع من العقليات كما مر، الوجوب والامتناع والإمكان من العقليات من المعقولات الثانية كما مر سابقا. فالإمكان تارة يقابل الامتناع، وحينئذ الإمكان يكون صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب، كل غير واجب الوجود سيكون ممكنا بهذا الإمكان الذي يقابل الامتناع، يعني الامتناع الذاتي يقابل شريك الباري، فكل الممكنات غير الله سبحانه وتعالى لا يكون تحت شريك الباري بل يكون تحت الإمكان. فالإمكان هنا يقابل الامتناع وهو يطلق على ما سوى الله، على ما سوى الواجب، وهو الإمكان الذي يقابل الامتناع صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصورات، كل شيء الذي يمكن أن نتصوره يطلق عليه الإمكان. ولا يلزم من اتصاف الماهية بها، اتصاف الماهية بهذه الصفة، بهذه الصفة وهي عبارة عن الإمكان الذي يقابل الامتناع، ولا يلزم من اتصاف الماهية، ماهية الممكن تتصف بالإمكان أو لا تتصف، تتصف، يقول لو اتصفت لا يلزم هذا المعنى، ولا يلزم من اتصاف الماهية بها بهذه الصفة العقلية كونها مادية، يعني كون هذه الصفة أن تكون إيش؟ مادية، لا، ربما أن تكون عقلية، وإن كانت المادية تتصف بهذه الصفة العقلية، وإن كانت المادية أي الماهية، الماهية تتصف بهذه الصفة العقلية، ولكن لا يلزم أينما اتصفت الماهية والمادية بصفة عقلية يلزم أن تكون الصفة العقلية أيضا مادية، لا يلزم ذلك. ولا يلزم من اتصاف الماهية بهذه الصفة الحقيقية كونها، كون الصفة الحقيقية مادية. والثاني، القسم الثاني للإمكان هو عبارة عن الاستعداد، باعتبار أنه الإمكان على قسمين، إمكان ذاتي وإمكان استعدادي، طبعا على أقسام، إمكان خاص وإمكان عام وإمكان خاص الخاص كما ذكرنا سابقا، ولكن ابتداء ينقسم الإمكان إلى قسمين، إما إمكان ذاتي وهو ما يقابل الواجب والممتنع، الإمكان الذاتي ما يقابل الواجب والممتنع، أو يكون إمكان استعدادي، والإمكان الاستعدادي عبارة عن ما يكون فيه استعداد، مثلا النطفة، النطفة فيها استعداد الإنسان أن تكون إنسان، فالإنسان بالنسبة للنطفة إمكان استعدادي، الإنسان بالنسبة للنطفة إمكان استعدادي كما مر سابقا، فهذا الإمكان الاستعدادي صفة حقيقية عند الشارح كما ذكرنا سابقا، هذا الإمكان الاستعدادي صفة حقيقية عند الشارح، يعني وجود، صفة حقيقية بمعنى الوجود، كالبياض، البياض من الصفات الحقيقية، القيام من الصفات الحقيقية، فهذا هذه الصفة الحقيقية يعني الإمكان الاستعدادي يستلزم أن يكون هناك مادة، يستلزم أن يكون هناك مادة، كما أن الإمكان الاستعدادي بناء على رأي المصنف أيضا يكون من المواد. أما الإمكان الذاتي صفة عقلية لا يستلزم أن يكون محلها عقلي، محلها ماديا، كما لا يستلزم أن تكون هي مادية، بل ربما تكون هي عقلية والمحل عقلي. فما نحن فيه كأنما جواب عن الشارح والمصنف، أنه تقولون الإمكان أيضا ما يحتاج إلى مادة، والمادة أيضا إمكان، المادة أيضا ممكنة، يعني المادة فيها الإمكان فيلزم لهذه المادة مادة أخرى وهكذا فيلزم التسلسل. يقول هذا المعنى لا يلزم. لماذا؟ لأن الإمكان على قسمين، إما إمكان ذاتي وإما إمكان استعدادي. فالإمكان الذاتي صفة عقلية في محل عقلي، يجوز هذا المعنى، فلا يستلزم أن تكون الصفة العقلية دائما في محل مادي، بل ربما تكون في محل مادي وربما تكون في محل عقلي. كما لا يستلزم إذا كان المحل مادي أن يكون الصفة العقلية مادية، بل ربما تكون الصفة مادية وأخرى تكون صفة عقلية. كذلك ما نحن فيه، مثلا الإنسان، تارة تقول الإنسان أبيض وأخرى تقول الإنسان ممكن. الممكن عرض للإنسان أو لم يعرض؟ عرض للإنسان. البياض عرض للإنسان أو لم يعرض؟ عرض للإنسان. ولكن البياض يعرض باعتبار أنه صفة خارجية، يعرض على موصوف خارجي، أما الممكن صفة ذهنية عقلية، يعرض على الموجود الخارجي أو الموجود الذهني، يعني الإنسان الكلي أو الإنسان الذي في الخارج. فعليه لا يستلزم من كون الصفة عقلية أن يكون الموصوف عقليا، بل ربما يكون عقلي وربما يكون خارجي. كما لا يستلزم من كون الموصوف مادي يستلزم أن تكون الصفة مادية، بل ربما تكون الصفة مادية وأخرى تكون صفة عقلية. نعيد العبارة، عبارة المصنف، لأن يستفاد منها المعنيين. ولا يلزم من اتصاف الماهية بها بهذه الصفة العقلية كون الماهية مادية، بل ربما تكون الماهية عقلية، أو كون الصفة العقلية مادية، لأنه ما دام المحل مادي إذن الصفة العقلية لابد أن تكون ماهية. يقول لا يستلزم ذلك. لماذا؟ لأن الإمكان إمكان ذاتي، فبما أنه إمكان ذاتي لا يستلزم هذا المعنى. نعم، لو كان القسم الثاني وهو الإمكان الاستعدادي فإنه يستلزم، لأن الإمكان الاستعدادي كالبياض، والبياض يحتاج إلى محل مادي، فالإمكان الاستعدادي يحتاج إلى محل كما مر سابقا. فالقسم الثاني للإمكان هو الاستعداد، وهو موجود معدود في نوع من أنواع جنس الكيف، كما سيأتي أنه الكيف جنس وله أنواع، من الأنواع كيف مثلا لوني، ومنها أيضا الكيف الإمكاني. فالإمكان الاستعدادي عرض كيفي، والكيف يحتاج إلى محل مادي، لأنه التكيفات في المادة باعتبار العرض الكيفي كما سيأتي يحتاج إلى مادة. إذن تحصل خلاصة قول المجيب على أنه الإمكان على قسمين، إمكان ذاتي وإمكان استعدادي. فالإمكان الذاتي هو صفة عقلية، ولا يستلزم من كون الصفة عقلية أن يكون الموصوف عقليا، بل ربما يكون الموصوف عقلي وربما يكون مادي. عقلي يعني مجرد، فلا يستلزم كون الموصوف دائما مجرد أو دائما مادي، بل يحتمل كلا القسمين. كما أنه يحتمل لو كان المحل مادي يحتمل أن يكون الصفة مادية ويحتمل أن يكون الصفة عقلية. هذا المعنى جائز بالنسبة إلى الإمكان الذاتي. أما الإمكان الاستعدادي، بما أن الإمكان الاستعدادي من عرض الكيف، والكيف حال لا يكون إلا في محل مادي، لذا يشترط من وجود المحل المادي بالنسبة للإمكان الاستعدادي. والثاني الاستعداد، يرجع الانتباه، وثاني الاستعداد وهو موجود، هذا الاستعداد الإمكان الاستعدادي موجود، له وجود خارجي بخلاف الصفة الحقيقية الذهنية، فله وجود خارجي معدود في نوع من أنواع جنس الكيف كما سيأتي. وإذا كان موجودا وعرضا وغير باق بعد الخروج إلى الفعل، بعدما يخرج الإمكان من القوة إلى الفعل لا يبقى، فإذا لابد من محل حتى يبقى. البياض لا يبقى إلا بالمحل، لابد من جسم حتى يبقى. فالإمكان الاستعدادي يحتاج إلى محل مادي، وغير باق بعد الخروج إلى الفعل فيحتاج إلى محال قبل الخروج إلى محل وهو المادة. إذا ثبت على أن الإمكان الاستعدادي يحتاج إلى المادة، أما الإمكان الذاتي لا يحتاج إلى المادل. كأنما يجيب المصنف والشارع على أنه وقع عندكما خلط بين الإمكانين، خلطتم بين الإمكانين على أنه المادة كيف تحتاج، المادة لا تحتاج إلى محل ولكن الإمكان يحتاج إلى محل. نقول الإمكان يحتاج إلى المحل باعتبار الإمكان الاستعدادي يحتاج إلى محل وهو عبارة عن المادة، أما المادة باعتبار الإمكان الذاتي والإمكان الذاتي لا يحتاج إلى محل. جعلوا فرقا لطيفا، جعلوا فرقا بين الإمكانين ولكن هذا الفرق غير صحيح. وعن الثاني، أما الجواب عن بطلان قول المصنف والشارح أنه غير صحيح إشكال المصنف والشارح، وعن الثاني أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته، القبلية والبعدية تلحقان الزمان يعني لا يحتاج الزمان إلى زمان آخر، بل من ذاتيات الزمان أن يكون قبلا أو يكون بعدا، فالقبلية والبعدية من الملحقات الذاتية كاللوازم الذاتية. كيف الزوجية من اللوازم الذاتية للأربعة؟ القبلية والبعدية أيضا من اللوازم للزمان، من اللوازم الذاتية للزمان، فلا يحتاج الزمان إلى زمان آخر حتى يلزم التسلسل، أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته فلا يفتقر إلى زمان آخر. هكذا أجابوا، لكن قلنا نجيبهم أيضا، قلنا أما الأول فباطل لأن ذلك العرض، تقولون عرض، هذا الإمكان عرض، هذا العرض حادث أو ليس بحادث؟ حادث، عرض حادث يعني لم يكن فكانه، فهذا العرض حادث فيتوقف على استعداد لهذا الحادث، يعني لابد من محل، فالمادة عرض وهذا العرض يحتاج إلى محل آخر، إلى استعداد يتقبل هذا الإمكان وهذه المادة، فيتوقف على استعداد له للعرض ويعود البحث التسلسل لأنه يلزم التسلسل. وأما الثاني أنه القبلية والبعدية من ملحقات الزمان لذاته فكذلك، لماذا؟ لأن أجزاء الزمان لو كانت يتقدم بعضها على بعض لذاتها ويتأخر أيضا لذاتها كانت أجزاء الزمان مختلفة بالحقيقة، يلزم أن تكون أجزاء زمانية مختلفة حقيقة، فكان الزمان مركبا من الآنات يعني من أجزاء لا تتجزأ، وتركب الزمان من أجزاء لا تتجزأ هذا باطل عندكم، عندكم باطل، فكلامكم يلزم مطلق قول الأول مثلا بالزمان، فإما أن تكونون بالقول الأول وهو عدم تركب الزمان فيبطل هنا قولكم، أو تقولون بهذا القول فيبطل قولكم بالنسبة إلى الزمان، يعني يلزم المحذور على كل حال. وأما بطلان الثاني فكذلك، لأن أجزاء الزمان لو كانت يتقدم، يعني لو كانت الأجزاء يتقدم بعضها على بعض لذاتها كما يتأخر كذلك يعني لذاتها، يلزم أن تكون أجزاء الزمان مختلفة بالحقيقة، ومعنى ذلك فكان الزمان مركبا، إذا اختلف بالحقيقة نحن نقول أنه الزمان ليس مركب إنما حقيقة واحدة وليس مركب، لكن بناء على ما تذهبون يلزم أنه يكون الزمان مركب من أجزاء مختلفة الحقائق وهي عبارة عن الآنات، والآنات عبارة عن أجزاء لا تتجزأ، فكان الزمان مركبا من الآنات وهو عندكم باطل. فعليه خلاصة القول أن الحادث أعم من أن يكون زمانيا أو حادثا ذاتيا، لا يحتاج إلى مدة ولا إلى مادة عند المصنف والشارح، بخلاف الفلاسفة والحكماء حيث قالوا أن الحادث الزماني يحتاج إلى مدة ومادة. والحمد لله رب العالمين.